الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن تختم بالصالحات أعمالنا، وأن تجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأن تثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال ابن جرير: يعني بقوله جل ثناؤه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي يا محمد ليست اليهود ولا النصارى براضية عنك أبدا حتى تتبع ما يرضيهم ويوافقهم، فاطلب رضا الله فيما بعثك الله من الحق. وقوله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين الصحيح. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طريق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة عياذا بالله من ذلك، فإن الخطاب للرسول والأمر لأمته. وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يتلونه حق تلاوته، قال سعيد وقتادة: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وقال ابن عباس مثل ذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. وقوله تعالى: أولئك يؤمنون به، خبر عن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي من أقام كتابه من أهل الكتاب، من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته، آمن بما أرسلتك به يا محمد. كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي إذا أقمتموها حق الإقامة وآمنتم به حق الإيمان وصدقتم بما فيها من الأخبار بمبعثه محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته، قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة. كما قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ويقول تعالى: فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. ولهذا قال تعالى: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، كما قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. في هاتين الآيتين يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: يا محمد، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ترضيهم وتوافقهم فيما يقولون. وأكثر ما يقولونه اليهود والنصارى الكفر بالله، نعوذ بالله من ذلك. فينبغي لنا أن نتنبه، وأن هؤلاء قد خسروا الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من ذلك، ذلك هو الخسران المبين. فهم لن يرضوا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يسلكوا مسلكهم. فنتنبه لمثل هذا الأمر، ولا نغتر بهم، لأن الله تبارك وتعالى أخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن كثير رحمه الله، فإن الخطاب للرسول والأمر لأمته. فنتنبه لمثل هذا أيها المباركون، ويجب علينا ألا نغتر، حتى وإن قالوا لنا بحلاوة اللفظ وبحسن الأسلوب والأخلاق، نتنبه. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى: أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين الصحيح، الدين من عند الله تبارك وتعالى. فينبغي لنا أن نتنبه وألا نغتر بما عليه اليهود والنصارى، حتى وإن كان في ظاهره لنا الحسن، إلا أنهم والعياذ بالله من أهل الضلال. وقد جاء ما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وتقسيم الناس في ذلك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والحديث في الصحيحين. قسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الناس إلى ثلاثة أقسام: قسمين محمودين، وقسم ثالث مذموم، نسأل الله السلامة والعافية. القسم الأول الذي يتعلم ويعلم الناس، تكون حياته في طلب العلم وفي تعليمه للناس، يعلم أولا ثم يعمل بما علم، ثم بعد ذلك يدعو الناس إليه ويصبر في هذا الطريق الذي يحتاج إلى صبر، جعلني الله وإياكم من الصابرين. والقسم الثاني الناس الذين يحفظون العلم فيصل إلى غيرهم من الحفاظ. والقسم الثالث القسم المذموم، وهو من لا نفع فيه. ولذا يقول ابن حجر رحمه الله في شرح لهذا الحديث: شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث. فمنهم العالم، العامل، المعلم. نتنبه لهذه الثلاثة الألفاظ: عالم، عامل، معلم. فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت، يعني هذا الغيث الذي نزل إليها، فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه، غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع، لكنه أداه لغيره. فهذا أو قال: فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به، وهو المشار إليه بقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. إذن هذان القسمان الأولان: الأول عالم، عامل، معلم، هذا مثله مثل الأرض الطيبة التي تنتفع بالغيث ثم تنبت، ويكون هذا النبات نافع لها ولغيرها. والثاني الجامع للعلم، لم يعطه الله تبارك وتعالى ذلك الفقه، وذلك أمر الله عز وجل وتقديره، فزالت أودية بقدرها، لكنه حفظ هذا العلم وأداه إلى غيره، فجاء غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه وليس بفقه، يعني المسألة توفيق من الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم العاملين المعلمين لغيرهم، وأن نكون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم ومن اكتفى أثرهم إلى يوم الدين. قال القسم الثالث: قال ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها. وإنما جمع المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها، والله أعلم. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. فانظروا إلى القسم الثالث المذموم من الناس: من يسمع العلم، تسمعه دائما يحضر وكذا، لكنه لا يعمل به، لا يرى أثره على صاحبه ولا ينقله كذلك لغيره. وهنيئا لمعلم الناس الخير، والله أيها المباركون، بشهادة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لمعلم الناس الخير كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة: إن الله وملائكته على السماوات والأرض والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. فهنيئا، نسأل الله نكون منهم يا رب. يقول العلامة الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله ونفع به أينما كان ووفقنا وإياه لكل خير، يقول: جاء بأصغر شيء من المخلوق النملة، وجاء بأكبر شيء الحيتان، حتى يعرف أن ما بينهما. هذا بمعنى كلامه رحمه الله، أنها كلها هذه تدعو لمعلم الناس الخير، فلا نفرط ونبلغ من العلم ولو شيئا يسيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. ليس بالضرورة أن تكون مفتي زمانك أو كما نقول شيخ الإسلام حتى تعلم الناس. إذا أتقنت مسألة آية وشرحها وحديثا وفقهه، علمه. وإياك إياك أن يصدك شياطين الإنس والجن عن مثل هذا الباب العظيم الذي يتركه يفلس ولا أقول إفلاس الدنيا من المال، وإنما يفلس من الأجور العظيمة. والله أجور لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. ولكن على هذا الذي يعلم الناس أن يتقي الله عز وجل، فلا يقحم نفسه فيما لا يعلم، ولا يقول على الله عز وجل ما لا يعلم، ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتق الله ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ليس بالضرورة أن تتصدر للناس فتفتيهم في مسائلهم، علمهم، افتح بابا للخير لك قبل أن تموت فتأتي الندم وتأتي الحسرات. وليس بالضرورة، قلت لكم، لا أنا ولا أنتم أن نكون من أهل الفتية في القضايا المدلهمة التي يجمع لها أهل بدر، وإنما نعلم الناس، نفتح بابا، نقرأ المتن، نقرأ شرحه لأحد العلماء الربانيين الراسخين في العلم، فنكون ولله الحمد والمنة في مأمن، ونكون ونسير في خير وفي طريق يوصل بأمر الله تبارك وتعالى إلى جنات الله. يرضى الله عز وجل عنا وييسر لنا. ومن علم الله عز وجل صدقه في أنه يريد أن ينفع نفسه ويعمل بذلك ويعلم غيره، فإن الله تبارك وتعالى لا يخيب سعيه أبدا. نسأل الله أن يوفقنا بتوفيقه، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يتولى أمرنا. كذلك الأخوات عليهن أن يدخلن في هذا الباب العظيم، باب التعليم، تعليم الناس الخير، يعلمن بنات جنسهن، تبدأ تفتح، وقد فتح الله عليها بشيء من العلم، تستعين بالله تبارك وتعالى. فالناس والله في أمس الحاجة لسماع الشرع، سماع دين الله تبارك وتعالى. ولا تقول هذا الشيء يعرفه الناس، والله لو علمت ما أعد الله تبارك وتعالى للجالسين في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، أو حتى في غير ذلك من البيوت، وهم يعلمون الخير، يعلمون الناس، والله لو علمنا ما لهم من الأجور ما تركنا هذا المضمار العظيم لحظة من لحظات أعمارنا. ولذا في مسند الإمام أحمد حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم سمعوا يذكرون الله تبارك وتعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه. انظر، لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم. انظر، مغفور لكم. وعلى ذلك أيضا نور آخر: قد بدلت سيئاتكم حسنات. ولكن لا يريدون بذلك إلا وجه الله عز وجل. فكيف إذا كانت المسلمة تعلم أخواتها وتفقههن في دين الله تبارك وتعالى، في التوحيد، في الصلاة، في الطهارة، فيما يتعلق بدماء النساء؟ علينا أن نكون من أهل الجد والاجتهاد، فالعمر قصير. ورب الكعبة، نسأل الله يختم لنا بالحسنى، ويجعلنا ممن يغتنم أوقاته فيما يقرب إليه سبحانه وتعالى زلفى. كيف إذا كان في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى؟ والحديث الذي في البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. فانظر وما يكون من ذلك الحوار، فيعرجون ويصعدون إلى السماء فيسألهم الله تبارك وتعالى وهو أعلم بهم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ جاء في رواية وهل رأوني، والروايات متعددة لهذا الحديث. قالوا ويستجيرون. قال ومما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري، نعوذ بالله من نار جهنم. قالوا ويستغفرون. قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا، انظر، وأجرتهم مما استجاروا، يغفر الله لك، وأيضا يعطيك ما سألت الجنة، ويجيرك مما استجرت من النار. قال فيقولون ربي فيهم عبد خطاء إنما مر فجلس، فيقول وله غفرت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فضائل وأنوار والله. قال فله وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأي فضل وأي أنوار بعد هذه أيها المباركون. نحرص رجالا ونساء، نستعين بالله تبارك وتعالى، نستعين بالله عز وجل، ولا يثبطنا شياطين الإنس والجن، نتوكل على الله حق التوكل، ونتعلم ونتفقه في دين الله، ونعمل بما علمنا، ثم ننشر، ينشر كل واحد منا بقدر ما يستطيع. الحمد لله، والله من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، ها أنا ذا أفتح كتاب التفسير وأقرأ عليكم منه، وأرجو الله عز وجل وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا. والله ما أضعفنا، يأتينا العجب ويأتينا الغرور، ويغزون الشيطان من كل ناحية ومن كل جانب، ويعرض لنا في الرياء ويفتح لنا أبوابا، ولكن نستعين بالله تبارك وتعالى، نلجأ إلى الله الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه، ونسأله أن يعيننا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا، هو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. فهذه نصيحة أقدمها لنفسي قبل أي أحد، أن نستعين بالله وأن نتعلم. الحمد لله، أصبح العلم ميسرا بفضل من الله تبارك وتعالى، فنستعين بالله ونطبق، نطبق الذي نتعلمه، وكذلك أن ندعو إلى الله عز وجل، وأن نكون من أهل الحكمة ومن أهل البصيرة، من أهل الرحمة، من أهل التأني، من أهل الرفق. مر معنا البارحة الراحمون يرحمهم الرحمن، جعلني الله وإياكم من الرحمة ومن أهل الحق ومن أهل الصواب ومن أهل الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى في معنى كلامه، أن في زمن نحتاج فيه إلى الرحمة، الرحمة مطلوبة، إياك والغلظة، إياك والشدة التي ليست في موقعها ولا في موطنها، فتنفر الناس، تحدث بينهم البلبلة، وتحدث بينهم الشقاق والنزاع. كن من أهل الرحمة، اقرأ في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، انظر كيف كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه قومه من مكة، سار إلى الطائف، رجموه حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام. يأتيه ملك الجبال يرسله الله تبارك وتعالى مع جبريل، ويقول له ملك الجبال: إن الله قد سمع مقالة قومك لك، فإن شئت أن أطبق عليهم الخشبين فعل. قال: إنما أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نكون كذلك أيها المباركون، حتى تثمر الدعوة، وحتى تكون بأسلوب رحيم. ولا يعني الأسلوب الرحيم أنك تقول للمسيء أحسنت، لا والله، إنما تقول للمحسن أحسنت، وتشد من أزره، وتدعو له أن يعينه الله وأن يوفقه، لا أن تحاربه. إذا أراد أن يعلم الناس وقفت له في وجهه وفي طريقه، وكأنك بعثت من الله عليهم رقيبا، تطلبه شهادات وتطلبه تزكيات، اسمع، اسمع ما يقول، يزكيه علمه وما يقوله. والله كم من طلاب علم عندهم من العلم ما لا يملكه مشايخ كبار، ولله الحمد والمنة. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وألا نثبط الناس، وألا نقف لهم في كل طريق كما يقف الشيطان لابن آدم في كل طريق. علينا أن يعين بعضنا بعضا، يشجع بعضنا بعضا، حتى نكون من أهل النصح، من أهل التحاب في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب له. فنستعين بالله أيها المباركون، ونتوكل عليه جل في علاه. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال سعيد وقتادة: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلون كتاب الله حق تلاوته. وهذه ينبغي لنا أن نقف عندها وقفات، وأن نتأمل كيف كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن، وكيف أنهم لا يتجاوزون العشر آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والإيمان. فينبغي لنا أن نكون كذلك، وأن لا نستعجل في قراءة القرآن. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذ القرآن هذا الشعر، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. يعني أني انتهيت من كذا، قرأت كذا، فيكون الإنسان يتأمل في كتاب الله ويتدبر، حتى وإن كان بينه وبين آخر خصومة أو مسألة وجاءه الحق، عليه أن يقول سمعنا وأطعنا، يقبل. لابد أن يظهر أدب القرآن على صاحبه، وأدب العلم وخلق العلم وأثر العلم لابد أن يكون على صاحبه بينا جليا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم استعاذ بالله من أربع، فقال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فالمسألة عظيمة. الله هنا كلام لابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الفوائد، يعني ماذا إذا أردت أن تنتفع بالقرآن ماذا تفعل؟ والله ما أحوجنا إلى قراءته، وهو كثير، وفي هذا الكتاب فوائد جمة ولله الحمد والمنة، فهو يعني حري بأن يقرأ هذا الكتاب مع غيره من الكتب. يقول رحمه الله، وهذا مقطع بسيط منه، يقول: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه. انظر إلى هذه الكلمات الرائعات: اجمع قلبك عندما تتلو وعندما تسمع، وألق سمعك، يعني تسمع بشغف وأنت تريد أن تسمع ولست لاهيا غافلا، واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، كأنك حاضر بين يدي الله تبارك وتعالى، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك إنما تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل، محل يقبل الهدى، يقبل النصح، يقبل الأوامر التي في القرآن، يقبل النواهي، يستمع، يتعظ بالقصص التي فيه. قال: وشرط لحصول الأثر وانتفاع المانع الذي يمنع منه. قال: فقوله إن في ذلك لذكرى هو المؤثر، وقوله لمن كان له قلب هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله. جعل الله قلوبنا حية صالحة مباركة. ولذا أقول أيها المباركون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوب أزواجنا وقلوب أولادنا وقلوب ذرياتنا. كما قال الله تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. وقوله: أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له. وهذا شرط التأثر بالكلام، يعني ألا تكون غافلا عما تسمع، ملتهيا بغيره. وقوله: وهو شهيد، أي شاهد القلب، حاضر غير غائب، فاستمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساه، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. هنيئا والله. انظروا إلى فقه هذا الرجل رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هو وشيخه فتح الله عليهما فتحا، توفيق من الله تبارك وتعالى. فهنا يقول رحمه الله ويختصر، يقول: فإذا حصل المؤثر، حصل بمعنى وجد المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي. يعني هناك قلب وهناك قرآن يتلى كلمات الله وتقرأ وقلب حي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، لا يكون مكرها على السماع أو مرائيا والعياذ بالله أو من أجل مدحة أو كذا أو يقضي به وقتا فقط، وإن كان الحمد لله في خير. وانتفى المانع وهو اشتغال القلب، غفلته عن الخطاب، انصرافه، حصل الأثر، أثر ذلك وهو الانتفاع والتذكر. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن إذا قرأ القرآن تدبر، وإذا ذكر تذكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه حمد وشكر، وإذا ابتلي صبر. في قول الله تبارك وتعالى أولئك يؤمنون به، قال هو خبر، يعني الجملة خبرية عن قول الله تبارك الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أي من أقام كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته آمن بما أرسلتك به يا محمد. وهنا نعود إلى أثر ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى يتلونه حق تلاوته، قال ابن مسعود والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله، أي حلال في القرآن يحله وكذلك في السنة، ولكنه يتحدث الآن عن القرآن، ويحرم حرامه، أي شيء حرمه الله تبارك وتعالى فإنه يحرمه كذلك، ويقرأه كما أنزله الله، كما أنزله الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه. يعني إياك أن تأتي بأشياء وتقول في كتاب الله ما لا تعلم. ولذا ورد عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ينتظر الواحد منا فيقرأ في كتب التفسير المعتبرة ثم يعرف بعد ذلك ولله الحمد المنة، فلا يفسر الشيء على هواه أو على ما يظنه، لأنك الآن موقع عن الله تبارك وتعالى، فلا تحرف الكلمة عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وهذا يحذر منه من يسمون بأهل الإعجاز العلمي. أهل الإعجاز العلمي أحيانا يأتون بأشياء، نسأل الله السلامة والعافية، يريدون أن يثبتوا كأنهم، يعني في ظنهم أنهم يريدون أن يثبتوا صدق القرآن. نحن لا ننتظر ذلك، لا بد أن يحدث شيء حتى نقول هكذا. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الباب العظيم، باب الإعجاز العلمي الذي توسع فيه كثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية، وقالوا فيه أشياء، حتى إنهم قالوا في ما جاء في قول الله تبارك وتعالى جرف انهار، سموا به اسم الشارع الذي في أمريكا الذي وقعت فيه برج التجارة، وقالوا الطابق بعدد الآيات، وقالوا كذا وقالوا كذا. وهذا هو ليس على الله بمستحيل، لكن إياك أن تقول في كتاب الله ما لا تعلم. اتق الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله عز وجل، أقصد الإمام ابن كثير علينا وعليه رحمة الله عز وجل، قال أي إذا أقمتموها حق الإقامة وآمنتم بها حق الإيمان وصدقتم بما فيها من الأخبار بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته إلى آخر ما قال. وهنا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي من أقام كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء حق إقامته آمن بما أرسلتك به يا محمد. يعني لا يجوز لأحد أن يأتيه الإسلام فيرفضه ويقول أنا على دين سماوي، لأن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. والذي ذكره هنا كذلك رحمه الله، والذي نفسي بيده، يقول عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فالمسألة محسومة، فعلينا أن نتنبه. ذكر رحمه الله كذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. وهذا الحديث مشهور بروايات متعددة، منها حديث حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، يعني مترسل يقرأ قراءة بخشوع بهدوء. قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله أما في النفل ولا سيما في صلاة الليل فإنه يسن أن يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أحضر للقلب، يعني يكون قلبه حاضرا أقول، وأبلغ في التدبر. وصلاة الليل يسن فيها التطويل وكثرة القراءة والركوع والسجود وما أشبه ذلك. وأما في صلاة الفرض فليس بسنة وإن كان جائزا. فإن قال قائل ما دليلك على هذا التفريق وأنت تقول إنما ثبت في النفل ثبت في الفرض، فالجواب الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوات كلها فيها جهر بالقراءة، ويقرأ آيات فيها وعيد وآيات فيها رحمة. ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الفرض، ولو كان سنة لفعله، ولو فعله لنقل. فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله، ولما يفعله يعلمنا أنه ليس بسنة. والصحابة رضي الله عنهم حريصون على تتبع حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته، حتى إنهم يستدلون على قراءته في السرية باضطراب لحيته. ولما سكت بين التكبير والقراءة سأله أبو هريرة ماذا يقول ولو سكت عند آية الوعيد من أجل أن يتعوذ أو آية الرحمة من أجل أن يسأل، لنقلوا ذلك بلا شك. فإذا قال قائل إذا كان الأمر كذلك لماذا لا تمنعونه في صلاة الفرض كما منعه بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فالجواب على هذا أن نقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على تحريمه، لأنه أعطانا عليه الصلاة والسلام قاعدة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، والدعاء ليس من كلام الناس فلا يبطل الصلاة، فيكون الأصل فيه الجواز. لكننا لا نندب الإنسان أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة لما تقدم تقريره. ولو قرأ القارئ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لأنه ورد فيه حديث ونص الإمام أحمد عليه قال إذا قرأ القارئ في الصلاة وغير الصلاة قال سبحانك فبلى في فرض ونفل، وإذا قرأ ليس الله بأحكم الحاكمين فيقول سبحانك فبلى. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وقد أشبع هذه المسألة رحمه الله رحمة الأبرار، وقد سمعت والدي رحمه الله تبارك وتعالى، وكان الإمام يقرأ في الجمعة بسبح الأعلى والغاشية، أنه لا يمنع إذا سكت الإمام بعد قراءته آخر آية في الغاشية، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، أن يسأل الله يجعل حسابه حسابا يسيرا بعد أن ينتهي الإمام، لأنه إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن تختم بالصالحات أعمالنا، وأن تجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأن تثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال ابن جرير: يعني بقوله جل ثناؤه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي يا محمد ليست اليهود ولا النصارى براضية عنك أبدا حتى تتبع ما يرضيهم ويوافقهم، فاطلب رضا الله فيما بعثك الله من الحق. وقوله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين الصحيح. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طريق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة عياذا بالله من ذلك، فإن الخطاب للرسول والأمر لأمته. وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يتلونه حق تلاوته. قال سعيد وقتادة: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله، وقال ابن عباس مثل ذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. وقوله تعالى أولئك يؤمنون به خبر عن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي من أقام كتابه من أهل الكتاب من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته آمن بما أرسلتك به يا محمد، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي إذا أقمتموها حق الإقامة وآمنتم به حق الإيمان وصدقتم بما فيها من الأخبار بمبعثه محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة، كما قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ويقول تعالى فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، ولهذا قال تعالى ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، كما قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وفي الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. في هاتين الآيتين يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يا محمد لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ترضيهم وتوافقهم فيما يقولون، وأكثر ما يقولونه اليهود والنصارى الكفر بالله، نعوذ بالله من ذلك. فينبغي لنا أن نتنبه، وأن هؤلاء قد خسروا الدنيا والآخرة نعوذ بالله من ذلك، ذلك هو الخسران المبين، فهم لن يرضوا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يسلكوا مسلكهم. فنتنبه لمثل هذا الأمر ولا نغتر بهم، لأن الله تبارك وتعالى أخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن كثير رحمه الله، فإن الخطاب للرسول والأمر لأمته. فنتنبه لمثل هذا أيها المباركون، ويجب علينا ألا نغتر حتى وإن قالوا لنا بحلاوة اللفظ وبحسن الأسلوب والأخلاق، نتنبه. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين الصحيح، الدين من عند الله تبارك وتعالى. فينبغي لنا أن نتنبه وألا نغتر بما عليه اليهود والنصارى، حتى وإن كان في ظاهره لنا الحسن، إلا أنهم والعياذ بالله من أهل الضلال. وقد جاء ما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وتقسيم الناس في ذلك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والحديث في الصحيحين. قسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الناس إلى ثلاثة أقسام، قسمين محمودين وقسم ثالث مذموم، نسأل الله السلامة والعافية. القسم الأول الذي يتعلم ويعلم الناس تكون حياته في طلب العلم وفي تعليمه للناس، يعلم أولا ثم يعمل بما علم، ثم بعد ذلك يدعو الناس إليه ويصبر في هذا الطريق الذي يحتاج إلى صبر، جعلني الله وإياكم من الصابرين. والقسم الثاني الناس الذين يحفظون العلم فيصل إلى غيرهم من الحفاظ. والقسم الثالث القسم المذموم، وهو من لا نفع فيه. ولذا يقول ابن حجر رحمه الله في شرح لهذا الحديث: شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم العامل المعلم. نتنبه لهذه الثلاثة الألفاظ: عالم عامل معلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت، يعني هذا الغيث الذي نزل إليها، فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه، غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أداه لغيره، فهذا أو قال فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به، وهو المشار إليه بقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. إذن هذان القسمان الأولان: الأول عالم عامل معلم، هذا مثله مثل الأرض الطيبة التي تنتفع بالغيث ثم تنبت ويكون هذا النبات نافع لها ولغيرها. والثاني الجامع للعلم، لم يعطه الله تبارك وتعالى ذلك الفقه، وذلك أمر الله عز وجل وتقديره، فزالت أودية بقدرها، لكنه حفظ هذا العلم وأداه إلى غيره، فجاء غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه وليس بفقه، يعني المسألة توفيق من الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم العاملين المعلمين لغيرهم، وأن نكون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم ومن اكتفى أثرهم إلى يوم الدين. قال القسم الثالث: قال ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها. وإنما جمع المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها، والله أعلم. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. فانظروا إلى القسم الثالث المذموم من الناس: من يسمع العلم تسمعه دائما يحضر وكذا، لكنه لا يعمل به، لا يرى أثره على صاحبه ولا ينقله كذلك لغيره. وهنيئا لمعلم الناس الخير والله أيها المباركون بشهادة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لمعلم الناس الخير كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمه: إن الله وملائكته على السماوات والأرض و والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير، فهنيئا، نسأل الله أن نكون منهم يا رب. يقول العلامة شيخ سليمان الرحيلي حفظه الله ونفع به أينما كان ووفقنا وإياه لكل خير، يقول جاء بأصغر شيء من المخلوق النملة وجاء بأكبر شيء الحيتان حتى يعرف أن ما بينهما، هذا بمعنى كلامه رحمه الله أنها كلها هذه تدعو لمعلم الناس الخير، فلا نفرط ونبلغ من العلم ولو شيئا يسيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ليس بالضرورة أن تكون مفتي زمانك أو كما نقول شيخ الإسلام حتى تعلم الناس. إذا أتقنت مسألة آية وشرحها وحديثا وفقهه علمه، وإياك إياك أن يصدك شياطين الإنس والجن عن مثل هذا الباب العظيم الذي يتركه يفلس، ولا أقول إفلاس الدنيا من المال وإنما يفلس من الأجور العظيمة، والله أجور لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، ولكن على هذا الذي يعلم الناس أن يتقي الله عز وجل فلا يقحم نفسه فيما لا يعلم، ولا يقول على الله عز وجل ما لا يعلم، ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتق الله ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ليس بالضرورة أن تتصدر للناس فتفتيهم في مسائلهم، علمهم، افتح بابا للخير لك قبل أن تموت فتأتي الندم وتأتي الحسرات. وليس بالضرورة قلت لكم لا أنا ولا أنتم أن نكون من أهل الفتية في القضايا المدلهمة التي يجمع لها أهل بدر، وإنما نعلم الناس، نفتح بابا، نقرأ المتن، نقرأ شرحه لأحد العلماء الربانيين الراسخين في العلم، فنكون ولله الحمد والمنة في مأمن، ونكون ونسير في خير وفي طريق يوصل بأمر الله تبارك وتعالى إلى جنات الله يرضى الله عز وجل عنا وييسر لنا. ومن علم الله عز وجل صدقه في أنه يريد أن ينفع نفسه ويعمل بذلك ويعلم غيره فإن الله تبارك وتعالى لا يخيب سعيه أبدا. نسأل الله أن يوفقنا بتوفيقه وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا. كذلك الأخوات عليهن أن يدخلن في هذا الباب العظيم، باب التعليم، تعليم الناس الخير، يعلمن بنات جنسهن، تبدأ تفتح وقد فتح الله عليها بشيء من العلم، تستعين بالله تبارك وتعالى. فالناس والله في أمس الحاجة لسماع الشرع، سماع دين الله تبارك وتعالى. ولا تقول هذا الشيء يعرفه الناس، والله لو علمت ما أعد الله تبارك وتعالى للجالسين في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى أو حتى في غير ذلك من البيوت وهم يعلمون الخير، يعلمون الناس، والله لو علمنا ما لهم من الأجور ما تركنا هذا المضمار العظيم لحظة من لحظات أعمارنا. ولذا في مسند الإمام أحمد حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم سمعوا يذكرون الله تبارك وتعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه، انظر لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم، انظر مغفور لكم. وعلى ذلك أيضا نور آخر قد بدلت سيئاتكم حسنات، ولكن لا يريدون بذلك إلا وجه الله عز وجل. فكيف إذا كانت المسلمة تعلم أخواتها وتفقههن في دين الله تبارك وتعالى، في التوحيد، في الصلاة، في الطهارة، فيما يتعلق بدماء النساء؟ علينا أن نكون من أهل الجد والاجتهاد، فالعمر قصير. ورب الكعبة، نسأل الله يختم لنا بالحسنى ويجعلنا ممن يغتنم أوقاته فيما يقرب إليه سبحانه وتعالى زلفى. كيف إذا كان في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى؟ والحديث الذي في البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. فانظر وما يكون من ذلك الحوار، فيعرجون ويصعدون إلى السماء، فيسألهم الله تبارك وتعالى وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ جاء في رواية: وهل رأوني؟ والروايات متعددة لهذا الحديث. قالوا: ويستجيرون. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ نعوذ بالله من نار جهنم. قالوا: ويستغفرون. قال: فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا، انظر، وأجرتهم مما استجاروا، يغفر الله لك، وأيضا يعطيك ما سألت الجنة، ويجيرك مما استجرت من النار. قال: فيقولون: ربي فيهم عبد خطاء، إنما مر فجلس. فيقول: وله غفرت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فضائل وأنوار والله. قال: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأي فضل وأي أنوار بعد هذه أيها المباركون. نحرص رجالا ونساء، نستعين بالله تبارك وتعالى، نستعين بالله عز وجل، ولا يثبطنا شياطين الإنس والجن. نتوكل على الله حق التوكل، ونتعلم ونتفقه في دين الله، ونعمل بما علمنا، ثم ننشر، ينشر كل واحد منا بقدر ما يستطيع. الحمد لله، والله من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، ها أنا ذا أفتح كتاب التفسير وأقرأ عليكم منه، وأرجو الله عز وجل وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا. والله ما أضعفنا، يأتينا العجب ويأتينا الغرور، ويغزون الشيطان من كل ناحية ومن كل جانب، ويعرض لنا في الرياء ويفتح لنا أبوابا، ولكن نستعين بالله تبارك وتعالى، نلجأ إلى الله الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه، ونسأله أن يعيننا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا، هو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. فهذه نصيحة أقدمها لنفسي قبل أي أحد، أن نستعين بالله، وأن نتعلم الحمد لله، أصبح العلم ميسرا بفضل من الله تبارك وتعالى، فنستعين بالله ونطبق الذي نتعلمه، وكذلك أن ندعو إلى الله عز وجل، وأن نكون من أهل الحكمة ومن أهل البصيرة، من أهل الرحمة، من أهل التأني، من أهل الرفق. مر معنا البارحة الراحمون يرحمهم الرحمن، جعلني الله وإياكم من الرحمة ومن أهل الحق ومن أهل الصواب ومن أهل الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى في معنى كلامه أن في زمن نحتاج فيه إلى الرحمة، الرحمة مطلوبة، إياك والغلظة، إياك والشدة التي ليست في موقعها ولا في موطنها، فتنفر الناس، تحدث بينهم البلبلة، وتحدث بينهم الشقاق والنزاع. كن من أهل الرحمة. اقرأ في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، انظر كيف كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه قومه من مكة، سار إلى الطائف، رجموه حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام. يأتيه ملك الجبال يرسله الله تبارك وتعالى مع جبريل، ويقول له ملك الجبال: إن الله قد سمع مقالة قومك لك، فإن شئت أن أطبق عليهم الخشبين فعل. قال: إنما أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نكون كذلك أيها المباركون، حتى تثمر الدعوة، وحتى تكون بأسلوب رحيم. ولا يعني الأسلوب الرحيم أنك تقول للمسيء أحسنت، لا والله، إنما تقول للمحسن أحسنت، وتشد من أزره، وتدعو له أن يعينه الله وأن يوفقه، لا أن تحاربه. إذا أراد أن يعلم الناس وقفت له في وجهه وفي طريقه، وكأنك بعثت من الله عليهم رقيبا، تطلبه شهادات وتطلبه تزكيات، اسمع، اسمع ما يقول، يزكيه علمه وما يقوله. والله كم من طلاب علم عندهم من العلم ما لا يملكه مشايخ كبار، ولله الحمد والمنة. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وألا نثبط الناس، وألا نقف لهم في كل طريق كما يقف الشيطان لابن آدم في كل طريق. علينا أن يعين بعضنا بعضا، يشجع بعضنا بعضا، حتى نكون من أهل النصح، من أهل التحاب في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبنا. فنستعين بالله أيها المباركون، ونتوكل عليه جل في علاه. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال سعيد وقتادة: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلون كتاب الله حق تلاوته. وهذه ينبغي لنا أن نقف عندها وقفات، وأن نتأمل كيف كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن، وكيف أنهم لا يتجاوزون العشر آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والإيمان. فينبغي لنا أن نكون كذلك، وأن لا نستعجل في قراءة القرآن. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوا القرآن هذا الشعر ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، يعني أني انتهيت من كذا، قرأت كذا، فيكون الإنسان يتأمل في كتاب الله ويتدبر حتى وإن كان بينه وبين آخر خصومة أو مسألة وجاءه الحق عليه أن يقول سمعنا وأطعنا، يقبل. لابد أن يظهر أدب القرآن على صاحبه، وأدب العلم وخلق العلم وأثر العلم لابد أن يكون على صاحبه بينا جليا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم استعاذ بالله من أربع، فقال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فالمسألة عظيمة، الله هنا كلام لابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الفوائد. يعني ماذا إذا أردت أن تنتفع بالقرآن ماذا تفعل؟ والله ما أحوجنا إلى قراءته، وهو كثير، وفي هذا الكتاب فوائد جمة ولله الحمد والمنة، فهو يعني حري بأن يقرأ هذا الكتاب مع غيره من الكتب. يقول رحمه الله، وهذا مقطع بسيط منه، يقول: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه. انظر إلى هذه الكلمات الرائعات: اجمع قلبك عندما تتلو وعندما تسمع، وألق سمعك، يعني تسمع بشغف وأنت تريد أن تسمع ولست لاهيا غافلا، واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، كأنك حاضر بين يدي الله تبارك وتعالى، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك إنما تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل، محل يقبل الهدى، يقبل النصح، يقبل الأوامر التي في القرآن، يقبل النواهي، يستمع، يتعظ بالقصص التي فيه. قال: وشرط لحصول الأثر وانتفاع المانع الذي يمنع منه. قال: فقوله إن في ذلك لذكرى هو المؤثر، وقوله لمن كان له قلب هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله. جعل الله قلوبنا حية صالحة مباركة. ولذا أقول أيها المباركون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوب أزواجنا وقلوب أولادنا وقلوب ذرياتنا. كما قال الله تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. وقوله: أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له. وهذا شرط التأثر بالكلام، يعني ألا تكون غافلا عما تسمع، ملتهيا بغيره، وقوله وهو شهيد أي شاهد القلب، حاضر غير غائب. فاستمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساه، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. هنيئا والله. انظروا إلى فقه هذا الرجل رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هو وشيخه فتح الله عليهما فتحا، توفيق من الله تبارك وتعالى. فهنا يقول رحمه الله ويختصر، يقول فإذا حصل المؤثر، حصل بمعنى وجد المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، يعني هناك قلب وهناك قرآن يتلى كلمات الله وتقرأ وقلب حي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، لا يكون مكرها على السماع أو مرائيا والعياذ بالله، أو من أجل مدحة أو كذا، أو يقضي به وقتا فقط، وإن كان الحمد لله في خير. وانتفى المانع وهو اشتغال القلب، غفلته عن الخطاب، انصرافه، حصل الأثر، أثر ذلك وهو الانتفاع والتذكر. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن إذا قرأ القرآن تدبر، وإذا ذكر تذكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه حمد وشكر، وإذا ابتلي صبر. في قول الله تبارك وتعالى أولئك يؤمنون به، قال هو خبر، يعني الجملة خبرية عن قول الله تبارك الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أي من أقام كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته آمن بما أرسلتك به يا محمد. وهنا نعود إلى أثر ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى يتلونه حق تلاوته. قال ابن مسعود والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله، أي حلال في القرآن يحله وكذلك في السنة، ولكنه يتحدث الآن عن القرآن، ويحرم حرامه، أي شيء حرمه الله تبارك وتعالى فإنه يحرمه كذلك، ويقرأه كما أنزله الله، كما أنزله الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه. يعني إياك أن تأتي بأشياء وتقول في كتاب الله ما لا تعلم. ولذا ورد عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ينتظر الواحد منا فيقرأ في كتب التفسير المعتبرة ثم يعرف بعد ذلك ولله الحمد المنة. فلا يفسر الشيء على هواه أو على ما يظنه، لأنك الآن موقع عن الله تبارك وتعالى، فلا تحرف الكلمة عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وهذا يحذر منه من يسمون بأهل الإعجاز العلمي. أهل الإعجاز العلمي أحيانا يأتون بأشياء، نسأل الله السلامة والعافية، يريدون أن يثبتوا كأنهم، يعني في ظنهم أنهم يريدون أن يثبتوا صدق القرآن. نحن لا ننتظر ذلك، لابد أن يحدث شيء حتى نقول هكذا. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الباب العظيم، باب الإعجاز العلمي الذي توسع فيه كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية، وقالوا فيه أشياء، حتى إنهم قالوا في ما جاء في قول الله تبارك وتعالى جرف انهار، سموا به اسم الشارع الذي في أمريكا الذي وقعت فيه برج التجارة، وقالوا الطابق بعدد الآيات، وقالوا كذا وقالوا كذا. وهذا هو ليس على الله بمستحيل، لكن إياك إياك أن تقول في كتاب الله ما لا تعلم. اتق الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله عز وجل، أقصد الإمام ابن كثير علينا وعليه رحمة الله عز وجل، قال أي إذا أقمتموها حق الإقامة وآمنتم بها حق الإيمان وصدقتم بما فيها من الأخبار بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته إلى آخر ما قال. وهنا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي من أقام كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء حق إقامته آمن بما أرسلتك به يا محمد. يعني لا يجوز لأحد أن يأتيه الإسلام فيرفضه ويقول أنا على دين سماوي، لأن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. والذي ذكره هنا كذلك رحمه الله، والذي نفسي بيده، يقول عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فالمسألة محسومة، فعلينا أن نتنبه. ذكر رحمه الله كذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. وهذا الحديث مشهور بروايات متعددة، منها حديث حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، يعني مترسل يقرأ قراءة بخشوع بهدوء. قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله أما في النفل ولا سيما في صلاة الليل فإنه يسن أن يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أحضر للقلب، يعني يكون قلبه حاضرا أقول، وأبلغ في التدبر. وصلاة الليل يسن فيها التطويل وكثرة القراءة والركوع والسجود وما أشبه ذلك. وأما في صلاة الفرض فليس بسنة وإن كان جائزا. فإن قال قائل ما دليلك على هذا التفريق وأنت تقول إنما ثبت في النفل ثبت في الفرض، فالجواب الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوات كلها فيها جهر بالقراءة، ويقرأ آيات فيها وعيد وآيات فيها رحمة. ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الفرض، ولو كان سنة لفعله، ولو فعله لنقل. فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعل، ولما يفعله علمنا أنه ليس بسنة. والصحابة رضي الله عنهم حريصون على تتبع حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته، حتى إنهم يستدلون على قراءته في السرية باضطراب لحيته. ولما سكت بين التكبير والقراءة سأله أبو هريرة ماذا يقول، ولو سكت عند آية الوعيد من أجل أن يتعود أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا شك. فإذا قال قائل إذا كان الأمر كذلك لماذا لا تمنعونه في صلاة الفرض كما منعه بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فالجواب على هذا أن نقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على تحريمه، لأنه أعطانا عليه الصلاة والسلام قاعدة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، والدعاء ليس من كلام الناس فلا يبطل الصلاة، فيكون الأصل فيه الجواز. لكننا لا نندب الإنسان أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة لما تقدم تقريره. ولو قرأ القارئ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لأنه ورد فيه حديث ونص الإمام أحمد عليه قال إذا قرأ القارئ في الصلاة وغير الصلاة قال سبحانك فبلى في فرض ونفل، وإذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين فيقول سبحانك فبلى. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وقد أشبع هذه المسألة رحمه الله رحمة الأبرار، وقد سمعت والدي رحمه الله تبارك وتعالى، وكان الإمام يقرأ في الجمعة بسبح الأعلى والغاشية، أنه لا يمنع إذا سكت الإمام بعد قراءته آخر آية في الغاشية إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، أن يسأل الله يجعل حسابه حسابا يسيرا بعد أن ينتهي الإمام، لأنه إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.